ستة جايبين
ما شاء الله صار
خمسة حاضرين.
أول شيء أول ما بلش الشيخ كان في اثنين ثلاثة بالصف.
لا ما بلشش
يعني. كيف ببلش لك الشيخ حالي محسن كيف بطل الفيلم؟
شيخ طيب مش كان فيلم يعطيه إيش مصاب؟
الآن نص
الفيلم ما شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه المباحث التي نحن بصدد التعرض لها هي مباحث مهمة جدا من الناحية العملية، لكن الكلام فيها كلاما سهلا بعضه تقدم، لذلك نوجز حيثما يحتاج الأمر إلى إيجاز ونقرأ حيثما لا يقتضي الأمر أكثر من القراءة. الكلام في الاستدلال على حجية الظهور. عمدة الدليل على حجية الظهور السيرتان العقلائية والمتشرعية. أما سيرة العقلاء فلا شك ولا ريب في قيام سيرة العقلاء على العمل بالظهورات.
ملحت التقدم خمر الواحد صارت نتيجة الاستدلال يكون بالسيرة. أي سيرة أو بالسيرة
كلتا بكلتيهما إذن فلا شك في قيام سيرة العقلاء على الأخذ بالظهورات، بل هي سيرة مستحكمة متجذرة. وهذه السيرة نقطع بأنها قائمة في غير مجال الشرعيات، وبمقتضى تجذرها واستحكامها نقطع بأن العقلاء لديهم ميل عقلائي للعمل بهذه السيرة حتى في مجال الشرعية. فلو كان الشارع يرى تهديدا في هذه السيرة لأغراضه لردع عنها، ولو ردع لوصل قطعا. إذن نحن كعقلاء مجتمعات العقلائية عامة قديما وحديثا في غير مجال الشرعيات سيرتهم قائمة على الأخذ بالظهورات، على التعامل فيما بينهم بالظهورات، وبمقتضى أن هذه السيرة متجذرة إلى هذا الحد فهذا يعني أنه يوجد ميل عقلائي للعمل بالظهورات في كل المجالات بما يسري إلى المجالات الشرعية. فلو أن الشارع في المجالات الشرعية كان يرى أن هذه السيرة تهدد أغراضه الشرعية كان عليه أن يردع، ولو ردح لكان الردح بالحجم الذي يتناسب مع المردوع عنه، والردع الذي كذلك يصلنا قطعا ولم يصل من ذلك شيئا.
بس نقول هي ولو ردع على وصل قطعا
هون في المقام
مش سيئة
ايه لا هون في المقام بسبب أن السيرة مستحكمة إلى هذا الحد، وبسبب أن الردع يجب أن يتناسب مع حجم المردوع عنه، وبسبب أنه لو كان ردع في ذلك الزمان لكثرت المراجعة وكثر السؤال. يعني هذه كل المقدمات أنا عم بطويها يعني. لا هذه كل المقدمات أنا عم بطويها، عم أقول أنه هذا تطبيق لما تقدم. إذن هذا هو الدليل الأول وهو دليل تام. الدليل الثاني السيرة المتشرعة. هلا طبعا بس في ملاحظة هون، إذن من عدم الردح يستكشف الإمضاء كما تقدم قبل أن ننتقل إلى السيرة المتشرعية. من عدم الردح نستكشف الإمضاء. سابقا كيف كنا نستكشف الإمضاء من عدم الربح؟ قلنا إما على أساس عقليا وإما على أساس استظهاريا. الأساس العقلي يمكن تطبيقه هنا، أما الأساس الاستظهاري فلا. لا يمكننا أن نستظهر من حال المعصوم حيث لم يردع أنه يمضي، إذ المفروض أن الكلام في أصل حجية الظهور، فظهور حاله في أنه يمضي أقصى ما هنالك أنه ظهورا، ونحن لم نحرز بعد حجيته، فالتمسك به حينئذ لإثبات حجية الظهور دوريا. نعم، على اعتمادا على الأساس العقلي لا يوجد أي مانع وأي محذور. أصلا أساسا هذا الأساس الاستظهاري دلالته ظنية، الأساس العقلي دلالته عقلية قطعية، فلا يقع أحدهما في رتبة الآخر، أحدهما متقدم رتبة على الآخر. هو هيك إنه أن الاستدلال بعدم الردح على الإمضاء بدلالة الظهور، يعني ظهور حال الإمام، يتوقف على حجية نفس هذا الظهور، وهذا أول الكلام، إذ المفروض لم نحرز بعده حجية الظهور، فيلزم الضم. تصبح حجية الظهور متوقفة على حجية هذا الظهور، حجية الظهور تتوقف على نفسها.
طب الظهور أنا
هنزل
تحت الفعل أو التقرير أو القول،
هو عندنا نحن عدم الردع، هذا الذي صدر، عدم الردع له دلالة ظهورية على الإمضاء، مش إنه الإمضاء فعل من أفعاله، الإمضاء هو فعل هو مدلول لتركه، لكن تركه يعني للردع، تركه للردع كيف يدل على الإمضاء؟ دلالته عليه دلالة ظهورية، دلالة ظهورية بعد الكلام في أصل حجياته.
سكوت الإمام مش بدل عن المقام؟
كيف بدل؟ بدل عن نحن شو عنا بالمقام؟ نحن عنا السكوت، صح؟ السكوت هو عدم الفعل، عدم إظهار ردة فعل، ليس كذلك؟ السكوت ليس هو الدليل، يعني بعبارتين السكوت هو الدليل، لكنه دليل على أي شيء؟ دليل على الإمضاء،
يعني أنه جائز، يعني
هذا الإمضاء كيف يدل على الإمضاء؟ السكوت محرز، والسكوت هو فعله وهو السنة، بس نحن ما عم نحكي عن نفس السكوت، عم نحكي عن مدلول هذا السكوت، هذا السكوت كيف دل على الإمضاء؟ إنما دل عليه بدلالة الظهور. نحن من دون إن نحن عندنا واسطة بين السكوت وبين السيرة، هذه الواسطة لابد أن تكون هي الإمضاء، الإمضاء يستكشف بالدلالة الظهورية. نعم، اعتمادا على الدلالة العقلية لا يوجد أي مانع وأي محذور. إذن هذا فيما يتعلق بسيرة العقلاء. سيرة المتشرعة لا شك ولا ريب يقال هكذا في تقريب هذه السيرات، في أن أصحاب الأئمة عليهم السلام كان عملهم في مقام الاستنباط واستخراج رأي المعصوم من كلماته، كان عملهم قائما على الأخذ بظهور الكلام. والدليل على ذلك أنه لو كان لهم سلوك بديل فإن هذا السلوك على خلاف الطبع العقلائي، فكان سيكثر السؤال والجواب، وكان سيكثر النقل، وكان سيصلنا، يعني نقطع بأنه لم يكن هناك سلوك بديل يعملون به، إذ لو كان هناك سلوك بديل فهذا السلوك البديل هو مخالف لبناء العقلاء، وكان الإمام سيردع حينئذ عن العمل بظهورات كلامه، وكان سيقر سلوكا بديلا، الدواعي للنقل متوافرة، فكان سيكثر السؤال والجواب، وسيكثر النقل، ومقتضى كثرة النقل أن يصلنا، فلما لم يصلنا علمنا أن هذه هي السيرة المعتمد، أن هذا هو السلوك المعتمد عند الشارع. سيرة المتشرعاء لا تحتاج إلى ضميمة الردع أو عدم الردع كما تقدم، بل تكشف بالكشف الإني المباشر عن الحكم الشرعي، فالعمل بالظهورات حجة. لا ما ضمينا السكوت، نحن بس عم نقول إنه بما أنه نحن سابقا قلنا سيرة العقلاء لا شك ولا ريب في أنها قائمة على العمل بالظهورات، نحن الآن لا شغل لنا بالعقلاء، لكن نستفيد من أصل قيام السيرة العقلائية أن الميول العقلائية تتجه نحو ماذا؟ نحو العمل بالظهورات، فهذا السلوك البديل وعلى خلاف الميل العقلائي. إذا على خلاف الميل العقلائي كان الرواة سيسألون باعتبار أنها طريقة جديدة، سيسألون عن تفاصيلها، سيسألون عن شروطها، عن مدى حجيتها، عن أحوالها، فكان سيكثر السؤال والجواب وسيكثر النقل. ما عم نستفيد من السكوت الذي هو إمضاء للسيرة بصرف النظر عن أن هذه السيرة ممضاط أو لا. الآن سيرة العقلاء لا شك ولا ريب في قيامها على العمل بالظهورات في غير المجالات الشرعية، هذا يكشف أن الميل العقلائي هو لصالح العمل بالظهورات، فهذا السلوك البديل اللي نحن عم ننفيه بطريقة الخلف، لو كان هناك سلوك بديل، هذا السلوك البديل سيكون حتما على خلاف الميل العقلائي، يعني شيء لم يألفه العقلاء لا يميلون إليه بمقتضى عقلائيتهم، وإنما ينحصر طريق استفادته من الشارع. لو أنه كان هناك شيء من هذا القبيل لظهر لنا، حيث لم يظهر لنا شيء من هذا القبيل فالسلوك الوحيد المعتمد عند الشارع ونفسه السلوك العقلائي، وثبت بذلك سيرة المتشرعة وهي كاشفة بالكشف.
تفرق هذا عن مثل لو كان لبان
وميه؟ هي نفس المقام، لو كان لبان هذا المقام من صغرياتها، مش دائما فينا نطبقها، ليس دائما عدم الوجدان يدل على عدم الوجود، نحن هنا في المقام نطبقها من باب أن المقتضيات المقتضي للبيان موجود وبقوة، فلما لم يبن شيئان علم من ذلك عدم وجوده.
كيف مثلا في ناس نطبقها؟
يعني مثلا إذا بتقلي أنه لنفترض يوجد سلوكان عقلائية ومثلا كلاهما سلوكان دارجان معمول بهما شائعة، ما يدرينا أن أحد السلوكين واثنيناتهم بنفس الموضوع بنفس المورد، ما يدرينا أن الشارع اعتمد أحدهما ولم يعتمد الآخر،
ما فينا
شرع هون، ما في مقتضى، ليس أحد السلوكين على خلاف الطبع العقلائي، فلا يمكن أن نفترض كثرة السؤال والجواب، فلا يمكن أن نفترض كثرة النقل، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فلا تجري لو كان لنا
مع قوة المقتضى.
ايه نعم،
أنا افترضنا أنه بمرحلة من المراحل صار النقل عزيز قليل كثير النقل، أو صار فيه
حق
الطريق سحضر عن النقل في الموارد التي يحتمل أنها موارد التقية، هذا ليس من موارد التقية، يعني مثلا يضم إليها مجموعة من العناصر الكمية
والفضائل،
نعم ليست من موارد التقية، ليست من موارد أصلا من الأحكام السلطانية، يعني التي تنازع السلطان أو تهدد السلطان. إذن هذا تمام الكلام في أصل الاستدلال على حجية الظهور.
نعم، إذن استلنا على الاستدلال من أساسه على أن الظهور هو نفس استخدامك للألفاظ، يعني على قاعدة المقدمة الفقهية نفس استخدام الألفاظ، ما في إلا احتمال.
بس نحن شيخنا بحسب الفرض، نحن بحسب الفرض نحن عم وين عم نحاكم الدلالة الظهورية. طيب دلالة ظهورية ظنية أو قطعية؟
مجرد ما أنك تستخدم لفظ، مجرد ما تستخدم هالوسيلة وسيلة الألفاظ بدك تأخذ الظهور.
بالنتيجة ما نحن عنا ألفاظ تدل بالنصوصية على معنى. الآن نحن لسنا في مقام الكلام عن الدلالات النصوصية القطعية، الآن كلامنا في الدلالات الظهورية، دلالات الظهورية ظنية. نعم إذا نحن في شيء بديهي أن العقلاء لا يترددون في الأخذ بظهورات الكلام، هذا واضح شيء بديهي، لكن نحن في مقام إحراز أن هذا العمل عمل شرعي، يعني عمل مقبول من الشارع، فينا نعديها للشرعيات أو لا؟ يعني بعبارتين أنت ما بعرف إذا أنتوا عم تشيروا إلى أنه مسألة إلى أن المسألة لوضوحها مستغنية عن الدليل.
هذه هي.
بس هذه لوضوحها، هذه لوضوحها مش يعني عدم وجود الدليل عليه. نحن الآن في مقام الاجتهاد مثلاً، لابد من إحراز وجود الدليل عليه. ليست مسألة بديهية أن الشارع أجاز العمل بالظهورات. أصل إمكان العمل بالظهورات في الأغراض العقلائية هذا مسألة بديهية، لكن تعميم ذلك وتعدية ذلك إلى الأغراض الشرعية هذا ليس بديهيا.
سؤالي مع قبل الشارع، مش نحن مش في حاجة لإجازة الشارع للعمل بالظهورات، علشان نفس الشارع المستخدم الألفاظ.
جاز أن يكون هناك ألان بدوان، يجوز أن يكون هناك طريقة أخرى مثل ألان سيأتي في القرآن الكريم. القرآن مثلا الدعية هيك أنه ألفاظ الشارع وأن استخدم ألفاظا، لكن لا يجوز لك العمل بها إلا بالرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. فيدعى أنه يوجد طريقة أخرى لدى الشارع، هذه الطريقة ستكون على خلاف الطريقة المقنعة. طيب، إذا تم الكلام في أصل الاستدلال على حجية الظهور. الآن ما هو الظهور الحجة الذي استدللنا على حجيته؟ يقع الكلام، إذا انتهينا هذا العنوان اللي معنون المصنف الاستدلال على حجية الظهور انتهى. الآن يقع الكلام في أنه ما هو موضوع الحجية؟ ما هو الظهور الذي حكمتم بأنه حجة؟ أي ظهور هذا؟ ينقسم الظهور إلى قسمين: ظهور في مرحلة التصور والمدلول الوضعي، وظهور في مرحلة التصديق والمراد الجدي. الظهور في مرحلة التصور بأن يكون الكلام في أصل الوضع دالا بالدلالة الوضعية التصورية على أحد محتملات المعنى. يعني مثلا الآن لنفترض كلمة أسد في اللغة بشكل عام تدل بالدلالة الظنية على الحيوان المفترس. هي صحيح ليست موضوعة للرجل الشجاع، لكن كثر استعمالها في الرجل الشجاع في اللغة. لكن المظنون، حيث أن غالب موارد الاستعمالات هو الحيوان المفترس، المظنون أنها تدل على الحيوان المفترس.
لأن الأصل ذلك؟
لأنه الأصل. هذا ظهور في مرحلة التصور، يقصد منه مجرد خطور المعنى الأرجح، يعني مجرد خطور وتصور المحتمل الأرجح من بين محتملات المعنى. ما في عندنا في هذه المرحلة إلا التصور. أما الظهور في مرحلة التصديق فالمراد منه إذعان النفس بأن هذا المعنى الراجح هو مراد المتكلم، لكن إذعانها بنحو إذعان الظن لا اليقين. نحن عم نحكي عن ظهور، ما عم نحكي عن نص. فأيهما هو الحجة الذي تحدثتم عنه؟ الظهور في مرحلة التصور هو الذي نحكم بحجيته، أو الظهور في مرحلة التصديق هو الذي نحكم بحجيته؟ يقول المصنف: لا شك ولا ريب في أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري، لأن المراد من الحجية في المقام هي أنك تستطيع أن تثبت مراد المتكلم بدلالة الكلام. يعني بعبارة تانية، الآن عندما تقول هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى فهو حجة في هذا المعنى، ما هو المقصود من كونه حجة في هذا المعنى؟ يعني تستطيع أن تعتمد على هذا الكلام دليلاً على أن هذا المعنى هو مراد المتكلم. فالنظر إنما هو إلى مرحلة الإرادة الجدية لا إلى مرحلة الدلالة التصورية أو الدلالة الاستعمالية. الآن مثلاً قول الإمام لنفترض أو قوله أحل الله البيع مثلاً وحرم الربا، الظاهر في تحريم الربا حجتان، بأي معنى؟ ما معنى حجية هذا الكلام؟ يعني هذا التصور، تصور حرمة الربا حجة؟ هذه الصورة محكومة بالحجية؟ يعني هذا الكلام حجة في إثبات المطلب اللغوي المدلول الوضعي؟ ليس كذلك. حجة في أن مراد الشارع هو تحريم الربا، فالحجية ناظرة إلى المراد، ناظرة إلى مقام التصديق لا إلى مقام الوضع وأصل التصور.
وأنت اللي أنا على الأولى بصير الواحد حرام يفكر.
نعم، يعني بصير إنه بصير الحجية حجية لغوية، حجية لفظية، بصير كلها كلنا مثبتون للغة حينئذ. ليس كذلك. الآن أنت أصلا لماذا تتكلم؟ حتى تبين أن المدلول الوضعي للكلام هو هذا، أو لا حتى تبين مرادك ومقصودك؟ لا شك ولا ريب أصلا هذا مما لا ينبغي أن يرتاب فيه، موضوع الحجية والظهور التصديقي ليس غير. أصلا إذا الظهور التصوري مجرد تصور فلا حكم، فلا إذعان، فلا يتأتى أصلا الحكم بالحجية. الحكم بالحجية فرع أن يكون المورد قابلا للتصديق، فرع أن يكون هناك حكم من النفس. هل هذا يعني أن الظهور التصوري لا قيمة له أصلا في المقام، لا مدخلية له أصلا؟ يقول المصنف، نحن عرفنا سابقا أن مرادنا من الظهور الذي هو حجة ما سميناه سابقا بأصالة التطابق. أصالة التطابق بين الظهورات الثلاثة ماذا تفترض؟ أن علينا أن نعتمد على الظهورات الثلاثة. فالحجة في الحقيقة هو الظهور الأخير، أي الظهور الجدي، الظهور التصديقي. دور الظهورين الأول والثاني ما هو؟ أنهما ينقحان لنا الظهور الجدي. بيجي لفظ أسد، بتقول لفظ أسد في اللغة ظاهر دال على معنى الحيوان المفترس، ظاهر المتكلم أيضا أنه استعمله حقيقة لا مجازا بمقتضى أصالة التطابق، فيكون ظاهره جدا أنه يريد الحيوان. فدور الظهورين الأول والثاني دور الإعداد، دور التنقيح للظهور الذي هو موضوع الحجية. إذن موضوع الحجية ما حكمنا عليه بأنه حجة هو خصوص الظهور الجدي. غاية الأمر أننا حتى نصل إلى الظهور الجدي أحياناً، بل في غالب الأحيان، نحتاج إلى أن نستعين بالظهور التصوري ثم بالظهور التصديقي الأول لنصل إلى الظهور التصديقي الثاني.
في غالب الأحيان؟
في غالب الأحيان لا، لأنه قد ينصب المتكلم قرينة على المجاز، على أنه لا يريد المعنى الوضعي، لا يريد تفهيم المعنى الوضعي. فهنا الظهور التصوري لصالح الحيوان المفترس، لكن الظهور الجدي لصالح الرجل الشجاع. فلا يكون في هذه الحالة الظهور التصوري هو بوابة الظهور التصديقي.
كنا عندنا عام من جهة أخرى،
ظهور التصوري المقصود منه ظهور الوضعي، متفقين على هذا؟ فإذن ظهور التصوري لا يختلف حتى لو أراد المجاز. نعم، الذي اختلف هنا في المقام هو الظهور الظهور الاستعمالي، يعني الدلالة التصديقية الأولى. فهذا الظهور التصوري لم يعد هو البوابة التي من خلالها وصلنا إلى الظهور التصديقي الثاني. إذن دوره في غالب الأحيان أن ينقح لنا الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، أن يقول لنا هذا هو الظاهر جداً ويحدد لنا هذا الظهور. بعد أن يتحدد هذا الظهور ما هو، نقول هذا الظهور الجديد الذي تحدد وحصلنا عليه ببركة أصالة التطابق، هذا هو الحجة. إذن نحن وإن كنا نقول بأن الحجية تنصب على الظهور التصديقي دون التصوري، لكن هذا لا يلغي الحاجة إلى الظهور التصوري، بل بمقتضى أصالة التطابق في غالب الأحيان دور الظهور التصوري أنه ينقح لنا موضوع الحجية، فدوره دور إثباتي صغروي لا دور كبروي. هو بيجي بيقول لك هذا الكلام الصادر من هذا المتكلم موضوع لهذا المعنى بمقتضى أصالة التطابق، إذن هو يريد تفهيمه بمقتضى أصالة التطابق أيضا، إذن هو يريده واقعا وجدا. فتكون النقطة الأولى التي منها انطلقنا هي تحديد الظهور التصديقي. الآن إذا كلام دليل على ذلك، إذا كلام لا تعلم مثلا، إذا يوجد لفظ لا تعلم ما هو المعنى الموضوع له، هل ستعلم ما هو مراد المتكلم؟ ينحصر الطريق عادة للوصول إلى مراده بمعرفة المعنى الوضعي. فهذا هو دور الظهور التصوري.
ليش نحن نفكر بيناتهم؟ يعني هل اللي ظهر من الحكي نحن اعتمدنا على مرحلة التصديق، ونحن بالواقع كمان اعتمدنا على مرحلة التصور بسبب موضوع
حجية الأمران؟ لا، ما حكم عليه الشارع بأنه حجة، ما يبني العقلاء على حجيته، هو الظهور الذي أقتنص منه مرادك الذي أستكشف منه ماذا تريد، لا الظهور الذي يدلني على المعنى الواضح. لكن كيف أصل إلى ما تريد؟ علي أن أمر أولا بمعرفة المدلولات الواضح، هذا هو المقصود. ففي مقام التحليل قطعا موضوع الحجية ليس هو الظهور التصوري. ظهور التصوري إنما نعتمد عليه. أصلاً نحن هلا بنسأل سؤال، لماذا وضعت اللغات؟ أليس حتى يكون لدينا وسيلة للفهم والتفهيم، حتى أعرف مرادك وتعرف مرادي؟ إذن فالغرض الأصلي إنما هو معرفة المراد، التصديق بالمراد، وهذا هو الذي يحكم على يحكم بحجيته، لا الظهور الذي هو المقدمة لذلك. لأن في مقام التحليل الأمر واضح جداً. نعم، يعني جزء العلة لتحقق الحجية، نعم، لكن لتحقق الحجية على موضوعنا، لا أن الظهور يصبح موضوعا للحجية، ظهور تصور. نعم، الآن في بعض الموارد مصنف هون بذيل الكلام بهذه الخاتمة، هل يشترط وجود؟ نحن قلنا في غالب الأحيان نعتمد الظهور التصوري. طب متى لا نعتمد على الظهور التصوري؟ بيقول المصنف في حالتين. الحالة الأولى حالة وجود قرينة متصلة على أن مراد المتكلم غير المعنى الوضعي، كما لو قال رأيت أسدا يرمي، وجود قرينة متصلة على أن مراد المتكلم شيء آخر غير المدلول الوضعي للكلام، غير المعنى الذي كان ظاهرا تصورا. هنا نعتمد، نعم. إذن وهذه الحالة حالة واضحة جدا، سابقا ذكرنا القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، يعني لا ينعقد للكلام ظهور تصديقي في أن المراد هو الحيوان المفترس. الحالة الثانية يقول حالة احتمال وجود القرين، أو خليني أعبر بالتعبير الدقيق، حالة وجود قرينة محتملة على الخلاف. شو الفرق بين الحالتين؟ وحدة لا قطعا يوجد قرينة متصلة على الخلاف، وحدة أحتمل وجود القرينة. مثلا أفرض الإمام قاعد عم يحكي وفي صوت مطير حد منه، وقطعا تكلم بشيء، لكن لم أعرف بأي شيء تكلم. هنا العقلاء، سيرة العقلاء أو العقلاء لا يعملون بمثل هذا، لا يبنون على مثل هذا الظهور ما لم يسمعوا. نتيجة أنه شو بيعمل؟ يتعطل هذا الظهور، لعله قال شيئا يصرف الكلام عن ظهوره التصوري. في هذه الحالة لا نستطيع أن نتمسك بأصالة التطابق. سيرة العقلاء قلنا دليل لبي، حتى السيرة المتشرعية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو ما لو أحرزت عدم وجود القرينة على الخلاف. في هذه الحالة صحيح ما بيكون عندي ظهور، مثلا ظهور تصديقي على الخلاف، لكن لا ينعقد أيضا ظهور تصديقي على الوفق، على وفاق الظهور التصوري. بس واضح صار الفرق بين الحالتين. افرض الآن قال رأيت أسدا ثم تكلم بكلمة أنا بسبب الضوضاء والضجيج لم أسمعها، هنا لن ينعقد ظهورا على خلاف الظهور التصوري قطعا. لكن هل سينعقد ظهورا على أن المراد هو نفس الظهور التصوري؟ نقول العقلاء في مثل هذه الحالات يقولون ربما ولعل الذي تكلم به
يصرف الكلام،
كان يصرف الكلام، لعله كان يريد شيئا آخر، ففي هذه الحالة لا يتمسكون بالظهور
لأنه دليل لبي.
لأنه دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فالنفس هون شو بيصير عنا؟ بيصير في عنا إجمال. بالحالة الأولى ما عنا إجمال، عنا وضوح، بس ينصرف هذا الوضوح في اتجاه آخر غير اتجاه المعنى الواضح، صار رحت نحو المعنى المجازي. أما هون ما رحت على مطرح، لا رحت على المعنى المجازي ولا قادر تجزم بإرادة المعنى الواضح. لماذا؟ لأنه تعطل الظهور. في هذه الحالة شو بصير؟ كأنه بصير عندنا عطل بالسيارة، مش أنه تحولت لطيارة، لا أصلا تعطلت، بطل قابلة للاستخدام.
قطعنا الكلام من سياق.
إذن هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في مبحث موضوع الحجية. طيب إذن هذا تمام الكلام فيما يتعلق بموضوع الحجية. أنا ما حأقراهم لأنه ما فيهم تقريبا. طيب نكون خلصنا مبحثين هلأ وبعد معنا وقت يا بطل.
يعني فينا ننزل مشرب شعر نكمل.
ظواهر الكتاب الكريم، هذا بحث على قدر كبير من الأهمية، وإن كان الأصوليون اعتادوا أن يمروا عليه مرور الكرام. أول من أثار هذا البحث فيما نعلم الأخباريون، أو أهم سمع أول أهم من أثار هذا البحث هم الأخباريون. لكن هذا البحث في عصرنا الحالي تتجدد أهميته. الآن أدعون إلى محورية القرآن، أدعون إلى مثلا أدعون إلى محورية القرآن، أدعون مثلا إلى عدم قدسية النص الديني، إلى عدم إمكان الوصول إلى مراد المولى. هذا كله عم يطرح هذا البحث، يصب في هذا المجال. لذلك هذا البحث يكتسب في عصرنا الحالي في أيامنا هذه يكتسب أهمية مضاعفة، بس طبعا لابد من تعميقه أكثر، لابد من توسيعته أكثر. نعم. إسا يعني في زمن مثلا المصنف ما كانت هذه الشبهات مطروحة بهذه القوة. أما هذه الشبهات الآن سنشوف أنه تلتقي دعاوى الأخباريين أو بعض دعاوى الأخباريين مع بعض الدعاوى التي نسمعها من هنا وهنا. لكن هذا البحث، هذا البحث على أهميته سفينا نشرحه شرح يعني، بس بتصور إنه نكتفي، يمكن الاكتفاء بالقراءة والتعليق.
أنا
عم حسسكم
أنا عم حسسكم بهاشو يعني ما نشرب شاي ولا كاي على الأبد.
طيب خلاصة، بس خلاصة البحث قبل ما نفوت في إنه أن الأخباريين ادعوا أن الظهور وإن كان حجة إلا أنه حجة في غير الكتاب الكريم. الظهور الذي هو حجة ما هو؟ مثلا ظهور السنة. أما ظهور الكتاب الكريم فلا، لا يمكن التمسك به، لا يمكن البناء على حجيته. إذا للكتاب الكريم ظهورا، وإن كان هذه حتى هذه محل مناقشة عندي، بعضهم بيقول أصلا ليس سيأتي، بعضهم بيقول ليس للكتاب أصلا ظهورا، أصلا من باب السابق بدفاع الموضوع.
شو وضعه؟
لكن من يقول بأن هناك ظهوران فهذا الظهور لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأدلة مختلفة. طب الآن في هذا المصنف، مصنف هم بالحلقة الثانية يعني مفصل بهذا البحث،
يعني اعتمدوا على الظهور بهذه الأدلة وجابوا أشياء من السنة.
هلا بنشوف على السنة. طيب لأنه هذا البحث المصنف فصل فيه في الحلقة الثانية. ظواهر الكتاب الكريم، ذهب جماعة من العلماء، خلينا نقول على رأسهم الأخباريون، خلينا نقول على رأسهم الأخباريون، إذا غيرهم بيقول هيك واضح واضح واضح. محدث الأستر آبادي في في الفوائد المدنية
يسمى بالأمين الأستر.
لا 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 شك ولا ريب في تقوى في عدالته.
شو الأمين يعني؟
هو اسمه، هو كان اسمه أمين الإسلام الأستر آبادي أو الأمين الأستر.
شو
هو من الأخباريين؟ لا كانت المسألة مسألة فاتت السياسي فيها وقتها، فاتت الحس المذهبي فيها ما ما في شك فيه، صار في فتنة وقتها. لأن إحنا
المفروض
بعصر
معارف مصيبة
كانوا يكفروا، مش العلماء الكبار، كان في كان يصير قتل عليها ويصير جرائم صار دم فتنة الأخباريين والأصوليين معروف وكانوا مثلا هلا ما عادش نذكر القصة عن مين، يمكن عن صاحب الحدائق انه كانوا ينجسوه، فيمكن اضطر، يمكن ما بعرف ده الوحيد البه، هلا ما عادش نذكر الشخصيات، راح صلى وراه وشرب من الكوبايه اللي هو شرب منها لحتى يثبت طهارته. يعني المسألة كانت، بس نحن بزماننا لا، المقتضى مش بس مقتضى الاحتياط، اصلا هن هيك كانوا يتعاملوا بين بعضهم، لا شك في تقواهم، بس هلا الجماعات اللي حولهم ما بعرف
يعني معرفيا.
طيب ذهب جماعة، يعني قصدي حتى التوهين يعني بمثلا
هو حاطط كلمة يعني.
طيب ذهب جماعة من العلماء، والسيدة واحد بيقرا، يعني اقرا مقدمة الحدائق انت مثلا، ها الشيخ يوسف البحراني، هو فكرك يعني السهل الرد عليهم مثلا، ها
فيها اصول اكيد
سهل الرد عليهم، اقرا مثلا الحدائق الفوائد المدنية للمحدث الأستر آبادي والأمين الأستر آبادي، فكرك الرد سهل عليهم كمان؟
الدرر النجفية لمين؟
الدرر النجفية للمحدث للشيخ يوسف البحراني
صاحب الحضارة، أكبر على من
مشاهد؟ أه؟
الشيخ يوسف والأستر آبادي
أه؟ طيب. ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، إذن خرجت بالتخصيص، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز إلا بما كان نصاً في المعنى أو مفسراً تفسيراً محدداً من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. إذا مش عطلوا بس القرآن مطلقاً إلا النص، فإن النص قليل نادر. طيب الموارد التي تعملون بها من الكتاب، بيقولوا هناك تفسير محدد لها في الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة، وقد يستدل على ذلك بما يلي، أدلة عديدة. الدليل الأول قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. تقريب الاستدلال بالآيات، تقريب الاستدلال بالآية، فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه بلا شك ولا ريب، أن الذي يتبع المتشابه هو من الذين في قلوبهم زيغ، هكذا تقول الآية. والظاهر من المتشابه، لا لأن اللفظ الظاهر يوجد عدة محتملات له، هذه المحتملات متكافئة متشابهة في انتسابها إلى اللفظ، فيصدق على الظاهر أنه من المتشابه، فالعمل بالظاهر عمل بالمتشابه وهو حرام بنص الآية.
لو كان طبطبائي وتعالى،
فإنه يدل على النهي عن اتباع المتشابه وكل ما لا يكون نصا
فهو متشابه.
أنت النص خرج عن المتشابه قطعا، لأنه معنا إلا احتمال واحد، هو هو المتعين. لا يوجد تكافؤ، التشابه هو التكافؤ، لا يوجد تكافؤ. ما سوى النص نعم يوجد محتملات عديدة، هذه الاحتمالات وإن كان بعضها أرجح من بعض إلا أنها متكافئة في كونها محتملة، فيصدق على اللفظ أنه متشابه.
مش من الردود المتكافئة يعني
نوصل
للمجمل مثلا؟
جيد، سنشوف الردود. نعم، لتشابه وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ. كل هذه المعاني المحتملات لها علاقة باللفظ فهي متشابهة في هذه الناحية، فاللفظ يصدق عليه أنه متشابه.
يعني البعض بيقول العلاقة مضبوطة هي ولا هكذا؟
آه، فهذه من الحصة من
الألحان.
يعني لسه واحد بيقولش إلا العلاقة
اللي سفيك ترهك يعني أخطاء ما بعرف العلاقة، لا ما إلى وجه يعني.
مش العلاقة
هي العلاقة،
العلاقات
العلقة يا زمان، العلقة
مش
الدين. هي أنا فهمهم بيقول معظم مثلا.
شيخ حسن،
شيخ حسن
حسن قال لي سألنا عنه مستوى ما لقينا لش وجهه والله.
لا معظم
معظم ما في
هو قال معظم
هذا يا عمي وزن مفعل مولانا لأسماء الآلات ما عندنا وزن مفعل.
هو قال
هو
قال
العالم
بذهنه انه وقت اتذكر خلص بيتعمد يقولها يا
لتشابهي. عم تحكي على الإدارة ها؟
لا مش على الإدارة،
جيبوا سيرة ولاد الفقير الله أكبر.
أبعد شهرية، أبعد شهرية.
إذن لتشابهي محتملاته في علاقتها باللفظ، سواء كان اللفظ مع أحدها أقوى علاقة أم لم يكن. إذن نحن نلتفت إلى أنه يوجد بعض الاحتمالات هي أرجح من بعض، لكن بما أنها كلها محتملات لنفس اللفظ فهي متشابهة في ذلك في الانتساب إلى الله. والجواب من وجوهان: أولاً لا نسلم أن الظاهر من المتشابه، أن اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه. كأنه شاء على الألسنة والله العالم المتشابه
هو المتشابه متشابهات
لأنه معناه خلاف اللفظ القرآني، منه آيات متشابهة وأخر متشابهات.
متشابه
بالكسر
محكم اسم مفعول والمتشابه
نعم. إذن لا إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانيه في درجة علاقتها بالله. يعني أنتم ركزتوا على جهة أصل العلاقة وبنيتم على التشابه بلحاظ أصل العلاقة، نحن نقول فلننظر إلى درجة العلاقة، ومن الواضح أنه لا يكون هناك تشابه.
يمكن لذلك يمكن لازم المتبادل، هذه قصة التفاعل عضلها مشان ممكن كل إلى وجه.
طيب، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته وعليه، فالمتشابه يختص بالمجمل. إذن هذا الاستدلال أقصى ما يدل عليه عدم حجية المجمل، ونحن نسلم بذلك. الثاني، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه، حطين الحركين المتشابه بالفتحة، فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه. الآية ما قالت لا يجوز لك العمل بالمتشابهات من الآيات، الآية قالت لا يجوز لك العمل بالمتشابهات بحيث لا ترجعها إلى المحكمات، فإن فيه ابتغاء للفتنة وفيه تأويلا. أما العمل بالمتشابه بمعنى إرجاعه إلى المحكمات فالآية تدعو إليه لأنها تردع عنه. فنحن نعمل بالظاهر نعمل بالظاهر الكتابي ونرجع إلى كلام الآل عليهم السلام لنجد أنه هل يوجد قرينة على إرادة الخلاف أو لا، فإن لم نجد قرينة أخذنا بالظاهر.
أنتم فرات الاستدلال الأول يدل على المجمل، ونحن نسلم بذلك.
سلمنا بعدم حجية المجمل، إحنا عم ندعي حجية الظهور مش حجية المجمل.
المجمل متساوي للاحتمال.
أما حجية المجمل في باب القدر المتيقن فتلك من باب حجية القطع، ليست أصلا من باب الحجية التعبدية، لأن القدر متيقن بحسب الفرض، متيقن إرادته. طيب، إذن بس خلينا نكفي الثانية. إذن فلا نسلم أن الآية تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة، وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب. فمساق الآية مساق قول القائل، كأن الآية تريد أن تقول إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها التي توضح سلوكي العام. الكف الثالث عشان طيب. الثالث ما قد يقال، طيب على أقصى التقدير، هل الآية دلت سلم الظاهر من المتشابه، والآية تدل على حرمة العمل بالمتشابه من المتشابه، والآية تدل على حرمة العمل بالمتشابه، لكن دلالة الآية على هذا التحريم هل هي دلالة ظهورية أو نصوصية؟ لا شك ولا ريب في أنها دلالة ظهورية،
لأن المتشابه
فلو تم حينئذ لو تمت دلالة الآية فإنها تنهى عن العمل بمضمون نفسها،
وهذا باطل.
فيلزم من وجود الشيء عدمه. إذن ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب، وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير في الشمول، وهذا الظهور هذه على أكثر تقدير ربما كان الأولى تقديم على كلمة ظاهرة، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه، فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر الكتاب نفي هذه الحجية، وما يلزم من وجوده عدمه محال. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، بقية البحث غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أيوة
محال، من أول محال ولا محال؟
بعرفش
محال
مفروض محال.